أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا اليوم بناء على بعض المباني والروايات، يصادف 13 من جمادى الأولى، وهو يوم استشهاد سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، على إحدى الروايتين المشهورتين. ولا بد للإنسان الحر الأصيل أن يقف وقفة تأمل في هذه الذكرى العظيمة والرزية الجليلة التي يندر أو يمتنع وجود نظير لها في هذا الكون. إن ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين وبلحاظ المسلم والثابت من ملابساته يكفي ليكون الحد الفاصل بين الحق والباطل في هذه الأمة. فلا يمكن لإنسان مهما تجاهل أو تغافل أن ينظر إلى هذه الحادثة العظيمة على أنها قضية تاريخية حصلت في الماضي وانتهت. صحيح أنها بالمعنى الفيزيائي هي حدث وقع في زمن مضى منذ بعيد من الزمان، ولكن هنالك أحداثا تتجاوز في آثارها وأبعادها وتردداتها الجغرافيا والزمن والتاريخ، وذلك إذا كانت تمتلك أبعادا تتصل بالاعتقاد وبالأخص إذا كان الأمر يرتبط بالاعتقاد المستمر والباقي. يعني مرة نبحث عن عقيدة أناس رشح بهم الزمان وانقرضوا، يصير تاريخ اعتقادات، تاريخ أديان. مرة أخرى لا، يرتبط الأمر باعتقاد باق مستمر، وبالأخص إذا كان يمثل هذا الأمر تكليف الإنسان المعاصر، أي تكليف كل واحد منا، حيث ثبت في محله لزوم الولاء والبراء، وهو واجب نفسي جوانحي. لا إشكال ولا ريب في أن حادثة الرزية العظيمة التي وقعت على سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها هي من الحوادث النادرة التي ترتبط من جهة بالعقيدة إذ تمثل الحد الفاصل بين العادلين والظالمين، بين من يستحق أن يكون إماما وخليفة وبين من لا يستحق. على أساسه يمكن أن يحكم لإنسان أو يحكم عليه. وعندما ننظر إلى هذا الأمر من منظار قرآني عقدي تصغر دونه الخلافات التفصيلية، إذ لسنا بحاجة إليها في التوظيف لأصل الإثمار وإثبات النتيجة. يعني لطمت سيدة النساء سلام الله عليها، وقد لطمت أم لا؟ أسقطت محسنا أم لم تسقط؟ هناك دائرة مسلمة ومتفق عليها إلى آخره. طبعا لا أريد أن أقرأ مجلس عزاء الآن وأنا أتشرف لذلك، لا إشكال ولا ريب عند الجميع بلا استثناء إلا من منكر للشمس فرائعة النهار في أن أصل الظلام قد وقعت، وأقله أقله حتى الناصب لا يستطيع أن ينكره هذا المقدار هو التهديد والوعيد: لأحرقن عليكم داركم أو لتخرجن للبيعة، قالوا إن في الدار فاطمة، قال وإن، والمجيء بالسلاح والحطب والجلاوزة، هذا أقل ما يمكن لما بينكره أحد، وهو واضح شديد الوضوح في التاريخ الإسلامي وعند الجميع، وهم ينقلونه ويروونه كإمامه بن قتيبة وغيره، ونظم شعراؤهم فيه شعرا أصلا هذا المقدار مثل حافظ إبراهيم وغيره. جيد، لا إشكال ولا ريب أن هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إذا ضمننا إلى هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله في إيذاء المؤمن، في شهر السلاح على المؤمن، في تهديد المؤمن، في إلى آخره، وبالأخص خصوص هذا البيت، والأحاديث في البيت كثيرة، داره داري إلى آخره، وأحاديث كثيرة، حجابه حجابي وإلى في حق علي عليه السلام، والمهدد هو كل من في الدار، وأخص منه ما تواتر عند المسلمين في خصوص حق سيدة النساء سلام الله عليها: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، يريبني ما رابها، أو شجنة مني، أو نفسي التي بين جنبي، أو روحي التي بين جنبي، إلى آخره. من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، إلى فلا إشكال ولا ريب في أن الإذى قد تحقق، هذا مسلم واضح جدا. والآية الكريمة ما بدي أقراها لسه أفسرها: إن الذين يؤذون رسول الله، إلى آخرها، واضحة في هذا المجال أنهم يلعنون في الدنيا والآخرة. وأن هذا بيثبت جوانب أخرى مش بصددها فعلا، هذا جانب واضح شديد الوضوح في المسألة. إذا ضمننا إلى هذا قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، الذي يثبت أن الإمامة عهد من الله سبحانه وتعالى لصاحبها، فيثبت بشكل واضح عدة عناوين: اللعنة، البراءة، اللي هي موضوع للبراءة بالأخير،
وبناء على أنه هناك واجب نفسي، نفسي مش بالمقابل الغير، جوار نحي ها للبراءة من الظالم. طبعا على المستوى الكبرى قطعا فيه هذا الواجب النفسي، كلام بأنه واجب نبحث عن تطبيقات ونيجي نتبرأ من الأشخاص، والله لا، هذا في شوية كلام. لكن إذا بحثنا وثبت قطعا يجب، من باب كونه مصداق للقاعدة، الواجب مش معلق بالهواء، كلما تحقق مصداقه صار واجبا قهرا بلا إشكال ولا ريب، ثبت وجوبه. يعني وحيث إن أمة الإسلام هي خاتمة الأمم، وحيث إن الولاءات والبراءات والاعتقادات والمناهج الفقه العقدية والفقهية والخلقية وإلى كلها مبتنية على ما حدث في صدر الإسلام، فهذا حدث يؤثر على كل مناهج المدارس الإسلامية بكل منطقية ووضوح، وبلا تعرض للتفاصيل التي قد يختلف فيها الناس بين فرقة وفرقة أو بين شخص وشخص في داخل فرقة الواحد. وهذا يعني، وهذا وجه من الوجوه، غير التعبد وغير الأوامر والنواهي العامة للحزن والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، هذا يعني أننا في خصوص حادثة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والإمام اللي إلى نظير، يعني بالإمام الحسين مش نظير، وذائك أمم كل الناس حتى النواصب بعد شوي بتبرأوا لك منهم لو شوي، لا تجد ظلامة بهذه العظمة وكثير من الناس 18 المسلمين أو 19 المسلمين يقدسون أناسا قاموا بهذه الظلامة وقاموا بهذه الفجيعة وقاموا بهذه الرزية، من هالجهة إلى نظير قطعا لا يوجد لها نظير. طبعا هذا إلى أسبابه، ما بدي أجيب أسباب تخفيفية للناس، له أسباب. على كل حال قد يكون الناس فيها درجات، يعني بين معذور وغير معذور وإلى آخره. من هذه الجهة يثبت لزوم البحث في هذا الجانب لكل مسلم، من جهة خصوصا لما بتسمع ناس بيحكوا من هون ومن هون، بعض القاصرين أو أصحاب القلوب السوداء، يستخفون في هذه الظلام العظيمة، أو يجعلون الأمر منعكسا بأن فلانا وفلانا إذا لم يشاركوا أو لم يقبل اعتذارهم أو مش عارف شو، فهذا نقص في من لم يقبل ومن لم يشارك في جنازته. هذا العصبيات هيك بتأدي، ولا الدين والقرآن وحديث النبي والبخاري ومسلم ما بيأدوا لهم، قطعا لا تؤدي إلى هنا. حتى كتبهم وأمهات الكتب عندهم لا تؤدي إلى هذه النتيجة، هذه نتيجة العصبيات الزائفة والفارغة والبعيدة عن كل منطق أو دين. فمن المحتم على كل مسلم فضلا عنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الذين تتضاعف علينا المسؤولية لكي نربي أبناءنا ونحيي في أنفسنا لتحيا حياة حقيقية طيبة، الولاء والبراء لأهل الحق وأهل الباطل لف ونشر مرتب، قبل أن يسبقنا إليهم المصاب وأتباعهم. وقد حفظ شيعة أهل البيت عليهم السلام في أحلك ظروفهم هذه الجذوة النورانية حية باقية في وجودهم في أحلق وأصعب الظروف، في أعظم ظروف التقية، كانوا يعملون على منهجين معا، منهج التأليف الاجتماعي لكي نعيش مع بقية الناس للحفاظ على أنفسنا وحياتنا، ومنهج المعرفة الحقيقية التي على أساسها يتولى المرء أو يتبرأ قلبا وقالبا. أقول من الضروري جدا أن تبحث هذه الأمور من قبل كل مسلم، وبالأخص من قبل العارفين، ولو إجمالا بحقها صلوات الله وسلامه عليها، بعيدا عن التشنج العصبي، وبعيدا عن المزايدات، وبعيدا عن الانجرار الزائد وراء العاطفة، مع أن العاطفة لا قيمة لها، مهما أخذت من العاطفة هذه الرزية فلتأخذ، لكن في مقام البحث العلمي أتكلم، لإثبات حقائق دينية لابد أن تدخل في المناهج الكلامية بشكل واضح وصريح كما أدخلها علماؤنا المتقدمون. علماؤنا لما كانوا يكتبوا في كتبهم الكلامية باب وأبواب للمثالب، ما كان همهم يسبوا حدا يا أخوان، ولا شغلتهم سب حدا، كل هذا كان في الحقيقة لإثبات عدم الأهلية لأولئك ولمن على منهاجهم، لأن القرآن الكريم صريح في أن من على منهاج شخص يحشر معه، من رضي لنفسه أن يكون امتدادا واستمرارا يشرك في الأفعال. ولذا فإن القرآن الكريم يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله بصيغة المضارع، تقتلون أنبياء الله، أي أنبياء قتلوا في عصر النبي؟ ما قتلوا حدا، لكنهم رضوا أن يكونوا امتدادا للقاتلين من أسلافهم، فهم هم في الحكم الإلهي على أساس القرآن الكريم. على هذا الأساس ليست مسألة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مسألة تاريخية انقضت، خصوصا أنه أصلا الانقسام في الأمة بعد قائم على هذه العناوين، ما في عناوين جديدة للانقسام، في بعض الانشعابات البسيطة ما تحولت إلى فرق مستقلة يعني في الأمة الإسلامية. وعلى هذا الأساس هذا ليس أمرا تاريخيا قد انقضى، هذا أمر تاريخي ينعكس بشكل مباشر على الاجتماع العقدي الإسلامي، وعلى الاجتماع السياسي الإسلامي، وعلى مختلف الأبعاد التي يعيشها المسلم طبقا لمعالم دينه. من هنا فإن البحث حي نابض لا بد وأن يذكر، ولا بد وأن يؤسس له بأسلوب علمي متين لكي يدخل في دائرة البحث العلمي بشكل متين وراسخ، مضافا إلى إحياء العاطفة التي يفرضها علينا ولاؤنا لأهل هذا البيت المطهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد أمرنا به أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المجال. شو متكفي بهالقد؟ والله من نحكي قصور. ها؟ إن شاء الله. نحن وصلنا في الدرس الماضي إلى وجه المحقق الإصفهاني، يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.